المؤمنين الحزين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الصيحة بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيحة قبل 38 عاما، كانت هناك على رمال سيناء تدوي بها حناجر جنود مسلمة. كانت صيحة الله أكبر الله أكبر كانت صيحة مدوية في ظهر يوم 6 من عام 1973 ميلادية، وكانت تواكب 10 كانت صيحة تدوي بها حناجر جنود مسلمين مصريين، كانت صيحة تزأر ترعب عدو الله. حدث هذا في عام 1973 في مثل هذا اليوم، في يوم 6 في هذا اليوم، وكان يواكب شهر رمضان من ذلك العام. كانت حناجر جنودنا تدوي تزأر على رمال سيناء، كانت تعبر بالشوق بالجرأة بالحنين بالشجاعة بالبسالة، تعبر قناة السويس في طريقها إلى إزالة خط بارليف الحصين المنيع، هذا الخط الذي أقامته اليهود وحاكت حوله الأساطير، حاكت حول هذا الخط الأساطير وجعلته خطا من الجحيم، ونفخت أبوقة الإعلام في رعب هذا الخط المنيع الممتد على طول الشاطئ الشرقي لقناة السويس. أعلنت إسرائيل قبلها أن من يقترب من هذا الخط يلقى حتفه لا محالة، وصورته خطا حصينا منيعا لا تستطيع قوة أن تعبره، وسمت إسرائيل جيشها بالجيش الذي لا يقهر. وكما قلت لحضراتكم، استخدمت اليهود الآلة الإعلامية الرهيبة مع موالاة أجهزة الإعلام الغربية في الفترة ما بين 5 يونيو 1967 إلى 6 أكتوبر 1973. كان الإعلام اليهودي والإعلام الغربي المشايع له كانوا يحيكون الأساطير حول قوة الجيش الذي لا يقهر، ويقصدون به جيش إسرائيل. وأقيم خط بارليف وهو منسوب إلى أحد قادتهم التاريخيين، وهو المسمى بباريف، هذا القائد الذي ألهم فكرة هذا الخط، وهي فكرة نبأنا الله عن اليهود أنهم يفكرون بها منذ وجدوا، لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. هذه هي اليهودية التي تدعمت بآلة إعلامية، وجاء حاييم بارليف ليفكر هذه الفكرة التي تتسق مع الفكر اليهودي القديم الحديث. القتال عندهم لا يكون إلا خلف جدر محصنة. أنشأوا هذا الخط وحاكوا حوله الأساطير المرعبة التي تلقي التصبيط واليأس في قلوب السامعين، ولكن المسلمين كانوا يعدون العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا كما أمرهم الله في صمت جريح بعد هزيمة مدوية كان لها أسبابها في عام 67 حين هاجم اليهود، حين هاجمت إسرائيل بلادا عربية كثيرة منها مصر وسوريا وفلسطين. هاجمت إسرائيل في فجر يوم الخامس من يونيو سنة 67، هاجمت في غفلة أمتنا وضربت أشهر بلادنا وأقوى بلادنا، ضربت مصر وضربت سوريا وضربت ما بقي من فلسطين، ووقع احتلال القدس بعد ذلك أو إثر هذه المعركة الخاطفة التي ابتدأت في فجر الخامس من يونيو سنة 67. ولا شك أن الهزيمة كانت مفاجئة وكانت ساحقة وكبيرة، ولها أسبابها التي استدركها الناس بعد ذلك وصنعوا بعد ذلك نصر أكتوبر بعد دراسة متأنية فاحصة لما حدث في يونيو 67. في يونيو 67 كانت القيادة العربية آنذاك مشغولة موهومة، وكان يغيب عنها التدين والوعي الإسلامي الرشيد. كان هناك قادة كان همهم الأكبر نشر الفكر القومي على حساب الفكر الديني، كان هناك قادة خانوا الأمانة وانصرفوا عن واجباتهم إلى ملذات الدنيا. وفي هذا التوقيت انتهز العدو الذكي ذكاء الشيطان، انتهز هذه الغفلة وراح يضرب بقسوة في فجر الخامس من يونيو 67، وضربت الطائرات المصرية قبل أن تقلع من أماكنها الرابضة فيها في مطارات مصر، وسحقت الطائرات وهي بعد على الأرض لم تطر مقدار جناح، ولكن ما حدث في أكتوبر كان رد اعتبار بلا حدود، واستطاع الطيران المصري أن يرد اعتباره بضربات ساحقة على رأس عدو محتل غاشم. نريد أن نتبين أسباب الهزيمة ثم أسباب الانتصار حتى تكون أسباب الهزيمة واقعة تحت أعيننا. على الشاشة ترون مشاهد يقدمها المخرج وتقدمها القناة، هؤلاء جنود أكتوبر يحملون القوارب التي عبروا بها قناة السويس. انظروا إلى هذه الهمة، هذه الجرأة، هذه البسالة. جنودنا الآن بصدد إعداد القوارب التي تنقلهم إلى الضفة الشرقية لقناة السويس. من أسباب الهزيمة في يونيو 67 عدة أسباب أيها الإخوة، كلها تصب في فقدان الوعي الديني في ذلك الوقت. وبالفعل إذا رجعنا ويعرف السادة كبار السن الذين عاشوا هذه الفترة يعرفون تماما أن هناك في ذلك الوقت كان هناك تسيب في الدين إلى حد كبير، وكانت هناك حرب شعواء على المتدينين، وكان الفكر الشيوعي قد تغلغل في البناء المصري المسلم المسالمي، وتعرض حملة الدين في ذاك الزمان تعرضوا إلى تضييق وإلى خناق حول رقابهم وإلى إسكات لحناجرهم، وتعرضت الدعوة الإسلامية تحت وطأة توغل الشيوعية آنذاك، تحول دعاة الأمة إلى أجراس لا صوت لها وإلى حناجر مكتومة، وكان التدين وقت ذاك أحد نذر الخطر على المتدينين. هذا سبب انشغال القيادة وبالتحديد القيادة تحت الرئيس جمال عبد الناصر نسأل الله أن يرحمه. القيادة التي كانت تحته كانت قيادة فاسدة بكل معنى، كانت قيادة فاسدة بكل المعاني، وكانت هناك الأخبار متناثرة منتشرة حول علاقات نسائية وحول شرب خمر وحول تعذيب للمسلمين في السجون والمعتقلات، وأيضا نقل الجيش المصري أو جله إلى اليمن لتحقيق أمر ربما كان يحتاج إلى إعادة نظر. كانت فكرة القومية يراد لها أن تعلو فوق فكرة الديانة في هذا التوقيت. وبين هذه الظروف جميعا استغل العدو حالة الغفلة التي كانت فيها الأمة وقيادتها، وشنوا حربا خاطفة دبروا لها ورتبوا لها جيدا، واستطاعوا في 6 أيام أن يشلوا بالكامل حركة أمة كان تعدادها في ذاك الوقت يصل إلى 1,000,000 نسمة. المليون 100,000,000 من العرب المسلمين الغافلين. في هذا التوقيت شنت تلك الحرب الخاطفة وترتبت عليها آثار في غاية الوخامة والخطورة. على رأس تلك الآثار التي ترتبت على حرب 5 يونيو 67 ضياع القدس الشريف. كان اليهود إلى 67 لهم حدود أو لهم مساحة داخل فلسطين، كانت القدس تتبع الإدارة الأردنية أو الفلسطينية، ولكن اليهود استغلوا المعركة ووصلوا إلى القدس وأعلنوا ضمها إلى إسرائيل التي يزعمون واعتبروها عاصمة لهم. كان سقوط القدس أشأم وأوخم آثار حرب يونيو 67. إضافة إلى ذلك هاجمت جيوش اليهود الجولان في سوريا واحتلوها احتلالا كاملا، وهاجم اليهود سيناء واحتلوها احتلالا كاملا الى قناة السويس، وفي الواقع لم يكن يمنعهم من عبور القناة الى الضفة الغربية حيث محافظات القناة بورسعيد، الإسماعيلية، السويس. كانت الأرض أو كان الجو ممهدا لذلك، وما أوقفهم إلا الله سبحانه وتعالى، حيث ألقى في قلوبهم الخوف من حرب المدن، من الدخول إلى الإسماعيلية، السويس، بورسعيد أو إلى غيرها من المحافظات المصرية. في الواقع كان الجيش المصري قد انهار بالكامل، ولم يكن يحول بين اليهود ودخول مصر إلا الله الذي أوقفهم عند هذا الحد بحكمته تعالى. كنت أقول لكم أن 100 مليون، أن 100 مليون من العرب والمسلمين لم يصمدوا أمام 2 مليون يهودي خبيث. وبرغم الفرق الهائل في العدد، 100 مليون واثنين مليون معانا؟ نعم، الآن على الشاشة أخونا المخرج الكريم المبدع وبإيحاءات وأفكار الأستاذ جمال عبد العظيم، هذه خدمة جميلة للحلقة تدعمها الآن بين أعينكم، الأسرى اليهود. هؤلاء الأسرى، لنا حديث عن كيفية معاملة الأسرى اليهود من جهتنا، وكيف تعامل اليهود مع الأسرى المصريين في 67. سنبين هذا إن شاء الله. أقول لحضراتكم، كان عدد اليهود آنذاك لا يتعدى 2 مليون يهودي، وكان العرب والمسلمون عددا يفوق 100 مليون. كان الفرق بين العددين هائلا وما زال، ولكن النصر له عدته وله أسبابه وله طريقه، ولم يكن شيء من ذلك وقد أخذ به حتى يحقق الله لنا النصر. من آثار حرب 5 يونيو 67 أن سيناء بالكامل، وهذا الجزء العزيز من الأرض المصرية، قد وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ووقعت الجولان السورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ووقعت القدس، ووقعت الضفة الغربية لنهر الأردن. كل هذه البقع العزيزة وهذه الرقع من أرضنا وقعت كلها تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وما زال بعضها إلى اليوم ما زال يئن تحت وطأة هذا الاحتلال الغاشم الغادر. لا شك أن الأمة انكسر جناحها وانخفضت معنوياتها إلى الحضيض، وعاشت الأمة العربية ومصر بالذات عشنا سنوات عجافة من 73 إلى 67، هذه المسافة حوالي 6 سنين، كانت الأمة منكسرة، وكانت قيادتها منكسرة. برغم ما حدث في الخرطوم من اللاءات الثلاث ومن استقبال رائع للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث استقبلته الجماهير السودانية وقت ذاك استقبالا خرافيا لإعادة الروح إلى القائد ولإعادة الروح إلى الأمة كلها، ومع ذلك فإن الرئيس جمال عبد الناصر توفي متأثرا بأحزانه حيث ارتفع عليه مرض السكري ومات في عام 1970. بعد ذلك تبدلت القيادة وجاء الرئيس الراحل أنور السادات الذي تولى سدة الحكم بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. في الحقيقة في البداية كان التوجه العودة بقوة إلى الدين وإلى حظيرة الإسلام وإلى إعادة الأخلاق الحميدة، كان هذا هو التوجه في بداية الأمور، وبني الجيش المصري من جديد بناء حديثا، وأدخلت العناصر المثقفة إلى الجيش المصري، ورفع الأذان في المعسكرات، وطلبت الصلاة من الجنود. بين حضراتكم إطلاق نار وحمل القوارب، وهذه جنود مصرية باسلة تعبر إلى قناة السويس، والصورة الآن لهم وقد عبروا فعلا ورفعوا الآن العلم المصري، وهذه صورة الرئيس الراحل أنور السادات، وهذه صورة للمقاتلات، وهذه صورة لتسلق خط بارليف. الجنود المصريين الآن كما ترون حضراتكم في هذه الصور قد رفعون العلم المصري فوق أرض سيناء، طائرات مصرية مقاتلة باسلة تضرب أهداف العدو بكل تركيز ودقة، هذه المركبات الهندسية، هذه الجسور الهندسية التي رفعت على القناة، هؤلاء هم الجنود يعبرون ويتسلقون خط بارليف بالسلالم المتحركة، انفجارات في معسكرات العدو، قذائف الحق تنطلق في اتجاه العدو المحتل الغاشم، دباباتنا الآن فوق الأرض السليبة في سيناء المحتلة. أيها السادة، أعيد بناء الجيش المصري بناء حديثا، بناء على الدين والتكنولوجيا الحديثة، أخذنا بالأسباب، رفع الأذان في معسكراتنا، أوصي الجنود بالصلاة، أعيد روح الإسلام وأعيدت نسمات التدين إلى الجنود وإلى الأمة، أقلعت الأمة عن كثير من المآزق والمخازي التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، وجاء يوم السادس من أكتوبر عام 1973 بعد 6 سنوات عجاف، بالرغم ما وقع فيها مما كنا نسميه بحرب الاستنزاف، وحرب الاستنزاف عبارة عن ضربات بين الحين والحين لجيش العدو، على رأسها وعلى أشهرها كان إغراق المدمرة إيلات، وكانت هناك عدد من التسللات والقفزات إلى معسكرات العدو، وهذه المناوشات سميت بحرب الاستنزاف، وهي ما جرى من عمليات فدائية في الفترة ما بين 73 وما قبلها 67. أيها السادة، جاء يوم السبت 6 أكتوبر 1973، 10 من رمضان من ذلك الوقت. أيها السادة، كان العدو قد شرب الخمر، كان العدو أشبه بجحا. ماذا صنع جحا؟ من الحكايات التي تقال عن هذه الشخصية، عن شخصية جحا، أنه كذب كذبة وصدقها. قالوا إن جحا اجتمع عليه الأولاد يعني يداعبونه أو يناكفونه أو يشاكسونه، وأراد أن يخلص من الأولاد ومن ضجيجهم، فقال لهم: أيها الصبية، ألم تسمعوا عن عرس هناك، عن فرح؟ اذهبوا اذهبوا لكي تلتقطوا الحلوى من ذاك العرس. لم يكن هناك عرس ولا فرح ولا حاجة، ولكنه أراد أن يصفهم. فلما انصرف الأولاد إلى الفرح إلى العرس، سألهم أين تذهبون، قالوا إلى الفرح، فاندفع خلفهم ليأخذ الحلوى مع أنه صاحب الكذبة. إسرائيل صنعت هذا، إسرائيل أشاعت أن جيشها لا يقهر، وأشاعت أن خط بارليف الذي أنشئ على طول الشاطئ الشرقي لقناة السويس، أشاعت أن هذا الخط هو خط جهنم لا يستطيع أحد أن يعبره. وألقت الدعاية اليهودية هذه المزاعم وهذه الأوهام على شاشات وعلى إذاعات العالم كله، وصدقت إسرائيل الكاذبة نفسها ونامت ملء أعينها، وعلى حين غرة وبتكتيك عسكري مشهود له في يوم 6 أكتوبر وفي قلب النهار في 2:00 ظهرا، في 2:30 بالدقة ظهرا. وكانت الحروب على مدار التاريخ تنشب بالليل، ففي هذا التوقيت وفي الظهر فوجئ الصهاينة، فوجئوا بطيران مصري يسد الأفق، سمعوا وهم نائمون وهم سكارى وهم غافلون، أول ما سمعوا صوت زئير الطائرات تأتيهم، وكانوا يعتقدون أن الطيران المصري انتهى للأبد. وبالفعل كانت الضربة في 67 قاسمة، الطيران المصري كله دمر وهو على الأرض، والطيران الإسرائيلي كان يجوب في سماء مصر ليل نهار ولم يكن يجد ولا حتى طائرة واحدة تعترضه ولا قذيفة من الأرض تخيفه. وعاشوا في هذا الوهم. في يوم 6 أكتوبر أيها الإخوة، وفي 2:30 ظهرا، فوجئوا بالطيران المصري كأسراب الجراد تسد الأفق، ولم يستفيقوا إلا على صواعق تلك الطائرات تضرب معسكراتهم، وارتبك العدو ارتباكا عظيما، وراح العدو يتخبط في الفر. ولقد عرضت على حضراتكم قبل قليل صور الأسرى اليهود، وقد تساقطوا بالآلاف تحت وطأة هذه الهجمة المباغتة الذكية القوية. في نفس التوقيت كان الجنود المصريين ينصبون الكباري. ها أنتم ترون أيها الإخوة هذه الصور، القوارب التي عبرت من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، هؤلاء الجنود المصريون عبروا الآن، هم الآن عند خط بارليف، الآن يصعدون هذا الخط يزيلون الألغام والأسلاك الشائكة التي أقامها العدو على طول هذا الخط المنيع الحصين الكبير. فوجئوا بهذا، وكان المهندسون هؤلاء هم الأسرى اليهود. وسوف أحدثكم عن كيف تعاملنا مع أسراهم وكيف تعاملوا مع أسرانا. هؤلاء هم الأسرى اليهود، لم يكن مطلوبا منهم سوى هذا الوقوف على هذه الهيئة للإشعار بالاستسلام فقط، وأحسنت معاملتهم، قدم لهم الطعام والشراب والعلاج، عولجوا علاجا نفعهم وضمض جراحهم، قدمت لهم الأطعمة الطيبة، وقدمت لهم بعض أساليب التسلية، يعني كانوا في أسر 5 نجوم. طيب ماذا حدث للأسرى المصريين في 5 يونيو 67؟ ماذا حدث للأسرى المصريين في 5 يونيو 67 وما بعد هذا اليوم المشؤوم؟ ثبت بالقانون وبالرواية التاريخية الصحيحة، بل وبرواية الصهاينة أنفسهم، وأقاموا محاكمات صورية لقادتهم، لقد دفنوا الأسرى المصريين أحياء في سيناء بقيادة هذا الذي لا هو ميت ولا حي، المدعو إيريل شارون، الذي هو راقد الآن في مستشفى منذ حوالي 6 سنين أو 5 سنين. جثة لا هي حية ولا هي ميتة، مريض على فراشه منذ 6 سنين تقريبا، لا يتحرك، الأجهزة في بدنه الخبيث، يتنفس صناعيا، يأكل صناعيا، لم يمت ولم يحيا، كأنه في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الشيطان الرجيم كان يأمر، وكان رئيس الأركان وقت ذلك، كان يأمر جنوده بدفن المصريين الأسرى أحياء، بل ودهس بعضهم بالدبابات. انظروا إلى الشراسة الإجرامية الشيطانية الخبيثة، قتلهم أحياء إما دفنا وإما دهسا بالدبابات والمضرعات. هذا الشيطان الملعون الذي ينتقم منه الله الآن شر انتقام. هذا ما أحدثه اليهود في الأسرى المصريين عام 1967. كيف تصرفت القيادة المسلمة المصرية في 73؟ حضراتكم رأيتم على الشاشة قبل قليل وعرضت أكثر من مرة، رأيتم الأسرى اليهود عملوا معاملة كريمة لا يستحقونها، ودفع بهم إلى معسكرات، وقدمت لهم الأغطية، أكلوا وشربوا وتدفأوا وعولجوا، لأن الحرب كانت في أكتوبر في عز الشتاء في عز البرد، وعولجوا، قدمت لهم الأغذية وقدمت لهم الأسقية والأغطية، وأيضا كانوا يلعبون أيضا كرة القدم. هؤلاء هم الأسرى، لا ترى أحدا يضربهم، لا ترى أحدا يهينهم، جالسون جلسة آدمية محترمة كما ترى، أو واقفون وقفة الاستسلام، لا ترى أحدا يؤذيهم، لا ترى أحدا يضربهم. وبعد ذلك انتقلوا إلى معسكرات الأسرى، عوملوا معاملة طيبة جدا، وزعت عليهم الأغذية والأسقية والأغطية. هؤلاء الذين أعلنوا حين تم تبادل الأسرى بيننا وبين اليهود، أعلنوا أنهم فوجئوا بمعاملة مصرية فوق الخيال، عملوا معاملة مصرية فوق الخيال. هذا ديننا، وهذه أخلاقنا، وتلك مكانتنا في العالم بأسره. أيها السادة، الذي حدث من اليهود من قيادتهم من شارون وأمثاله أنهم دفنوا الأسرى المصريين أحياء، هذا الكلام ليس افتراء أيها السادة، هناك أدلة مصورة، وأكبر الأدلة وكما يقولون في القانون الاعتراف أو الإقرار سيد الأدلة. إسرائيل قبل سنة كانت تحاكم قياداتها التي فعلت بالمصريين ذلك، وطبعا المحاكمة صورية لإظهار العدالة والنزاهة والوجاهة، وطبعا لم نسمع عن عقوبات، وحتى إذا صدرت عقوبات فإنها لن تنفذ، وإنما حيكون مسألة إعلام ودعاية لتفخيم الشأن اليهودي ولإظهار القوم على أنهم أهل عدل وأهل إنصاف، وهذا كله وهم وباطل وليس له جذور حقيقة. جاءت حرب أكتوبر أيها السادة، وعبر الجنود المصريون قناة السويس واقتحموا خط بارليف الحصين ودمروه تدميرا، ودخلوا إلى الأرض الطيبة في سيناء وإلى مساحات كبيرة، وأيضا استطاع لا نغفل دور إخواننا السوريين، فقد استطاع الجيش السوري بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد، استطاعت هذه الجيوش السورية أن تحقق انتصارات باهرة في الجولان السورية، وكان ذلك طبعا في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، وهو والد الرئيس الحالي بشار الأسد الذي ندعو الله له أن يلهمه العقل والرشاد وأن يوقف آلة القتل والعدوان في شعبه. أيها الإخوة الأفاضل الأماجد الكرام، الآثار التي ترتبت على حرب أكتوبر 73 العاشر من رمضان آثار عالية، آثار سامقة، أهمها الحالة المعنوية حين انتشلت أمة من الحضيض، وانتشلت من كآبة أطبقت عليها طيلة 6 سنوات، ومن حزن خيم على البيوت المصرية والعربية، وهم يفقدون شهداءهم في 67 ويفقدون أرضهم، ولا شك أنهم شعروا أيضا أنهم فقدوا أعز ما يملكون، وأعز ما يملكون هو كرامتهم. وبالفعل عاشت الأمة 6 سنين حالة من الكرب والضيق والحزن والأذى. في أكتوبر 73 ارتفعت المعنويات هائلة إلى عنان السماء، واستردت الأمة كرامتها وابتسامتها وحالتها المعنوية الرائعة. وفي أيام أكتوبر رمضان كانت الأمة تعيش أبهى وأزهى أيام حياتها. بعد ذلك أيها السادة، نقول بكل صدق إن الأمة لم تحسن استخدام نصر أكتوبر استخداما صحيحا. حدث بعد ذلك أن الأمة أعرضت تماما عن بناء نفسها إيمانيا، وحدث تراخ على المستوى العسكري، وترتب على ذلك أن العدو عاد واستفحل واستوحش وهاجم لبنان وهاجم غير لبنان وعاس في الأرض فسادا وما زال، وكانت إسرائيل تبني نفسها بقوة، وكنا في حالة تراخ بعد نصر أكتوبر 73. على الأمة أن تستفيق، وعلينا أن نعيد بناء جيشنا بناء قويا صارما. العدو عاد ليستوحش، العدو عاد ليستوحش وليستأسد وليضرب هنا وهناك. ضربوا المفاعل النووي العراقي في الثمانينيات ولم يتحرك أحد، ولم يتحرك أحد. هاجموا لبنان واحتلوا جنوب لبنان ولم يتحرك أحد. تغطرسوا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وما زالوا، ولم يتحرك أحد. وإسرائيل الآن تصدر التصريحات الحادة المستعلية ولم يتحرك أحد. هاجموا غزة وضربوا أهلها ضربا مبرحا بالقنابل المحرمة دوليا، ولم يجدوا من يصدهم أو يردهم. باختصار أيها الأحبة، عاد العدو يستفحل أمره وتستوحش نفسه، وعاد يسن نابه وضرسه ليقضم شرف الأمة. في ظل الثورات العربية القائمة حاليا، نسأل الله أن تكون هذه خطوات لإعادة بنائنا. هناك ثورات قامت في تونس ومصر، وهي الآن قائمة في اليمن وفي سوريا وفي بعض البلدان. نسأل الله أن تكون هذه الثورات نقلة لنا، لأن حكام هذا الزمان تركوا عزة الأمة وانغرسوا في جمع المال والملذات، وقامت عليهم الشعوب العربية الآن تطلب حقها وشرفها وكرامتها وثرواتها. نسأل الله أيها السادة أن تكون هذه الثورات العربيات الحالية نقلة نوعية في تاريخ أمتنا لإعادة كرامتنا ولإعادة بناء جسمنا ولإعادة الإسمنت إلى بنائنا، لأن العدو مستفحل مستوحش مستأسد يحتاج أن يرده أحد. وشبابنا الذين قاموا بالثورات نطالبهم بالرشد ونطالبهم بالتماسك والقوة ليقودوا الأمة إلى شرف جديد. أيها الأحبة المشاهدون، هذا نص أكتوبر برؤية إسلامية قدمناه لحضراتكم عبر شاشة قناة الحافظ. أشكر حضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع، وأشكر زملائي في قناة الحافظ في غرفة الإعداد وفي غرفة التحكم والتصوير على جهودهم في تقديم هذه الحلقة. شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله لاحقا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق.
الله أكبر. وعبرنا يا أرض سينا كل السنين الحزينة،
ورجعت بالحب لينا،
رجعت فرح السنين.
جنودنا عملوا الكتير وجاي دورنا الكبير، نزرع محبة وخير ونبني مجد السنين.
الله أكبر. وعبرنا يا أرض سينا كل السنين الحزينة،
ورجعت بالحب لينا،
رجعت فرح السنين.